نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك وبارك فيك وعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، من أراد تحقيق مخطوط في علم معين هل لا بد أن يكون متخصصا في ذلك العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه، أما بعد، طبعا شوف أصلا هذا السؤال يا ولدي أصلا مما تتجاذبه أنظار المتكلمين فيه عموما وأصحاب الصنعة. تجد بعضهم إلا ما يعني بعض عنده إغال في هذا الباب، وبعضهم لا عنده نوع ما من الانكماش وشيء من ذلك. ولكن شوف يا ولدي، الأصل أن التحقيق صنعة. ما معنى صنعة؟ يعني لها أدوات، ومن أتقنها أتقن التحقيق. الغاية في تحقيق المخطوطات إثبات الكتاب وإخراجه على ما تركه عليه مؤلفه من إقامة النص. هذا الأصل عندنا، إقامة النص على ما تركه عليه مؤلفه هو الأصل عندنا. عندنا أعمال أخرى علمية هي من أعمال المحقق أو تضاف إليه، هذه اللي يتفاوت فيها الناس. إذا كان صاحب الصنعة يعني متقنا لمسألة معرفة التعامل مع المخطوطات، قراءة القراءة الصحيحة لها، التعامل مع العلامات الترقيم، مع الأسانيد، مع الإلحاقات، مع ما يعرف يعني في علم المخطوطات والتحقيق، ويقيم ويعرف، مهم جدا يعرف أساليب أهل القرن أو أساليب الإمام في تصنيفه، طريقته هذا لابد يعرفها حتى يتأتى له معرفة العبارات وسبكها، لأن بعض العلماء وبعض القرون كان لها تميز في حياكة العبارة. فإذا كان هو صاحب صنعة يمتلك هذه الأدوات، نقول هذا يستطيع إقامة المخطوط وإخراجه على الصورة على ما يريد مؤلفه. بقي يا ولدي أمور ما هي ما فيه إفادة للمتن أو للنص المحقق، وهذه الإفادات يتفاوت فيها الناس، اللي هي الإفادات العلمية. طبعا لو أنه أخرج كتابا حديثيا وما خرج حديثه لكنه متقن، هذا ما يعاب، لأنه أخرج النسخة كما هي ومتقن، قراءته صحيحة، ما تستطيع تعيب عليه، تقول والله الكتاب متقن وأخرجه كما هو، تخريجه للحديث شوف عمل زائد، إضافة علمية. والحقيقة نحن ما نبغاه من كل أحد، لأنه مو كل واحد يحسن هذا عملية التخريج، هذا أيضا هذه صنعة أخرى، يعني باب آخر أصلا ينبغي من يتصدى يعني له يفهم ما معنى التخريج والحكم والدرس الأساسي شيء من ذلك. طبعا هل لابد أن يكون هو عالم بالفن؟ لو كان عالما بالفن الذي يحقق فيه المخطوط، هذا غير الصنعة، هذا سيثري المادة العلمية التي هو يحققها، من ناحية يعرف مواطن الخلل في العلم، يعرف مصطلحات الفن، كتب الفن، أعلام الفن، يعرف كيف العبارات المتداولة بين أهل الفن، المسائل نفسها، يعرف أن مثلا كتاب في اللغة يعرف أنه هذا رأي البصريين، إذا نسبه كوفي الكوفي غلط، يفهم، لأنه هو صاحب فن، عالم في الفن الآن. هذه إضافات علمية، ملكة علمية تحتاج أنه يعني تكون عنده من قبل. طبعا لا تقول أنه والله واحد يجي خلي من هذه المعلومات في العلوم الشرعية، هذا أصلا ما يصلح يدخل في التحقيق إطلاقا. نحن نتكلم عن واحد عنده رصيد أصلا في العلوم الشرعية كلها، هذا رصيد يؤهله للنظر في المخطوطات إذا كان يتملك هذه الصنعة. نحن نتكلم إذا كان يمتلك الصنعة حقيقة مع امتلاكه للخلفية العلمية العالية، ويكون من أهل المتفنن في علمه الذي يحقق فيه، هذا سيد الكتاب يخرج يعني من أحسن ما يكون. عند قسم الدراسة اللي هو في المقدمات، دراسة مفيدة، أما الدراسة التي يعني بعض الكلام الذي يقال ما يحتاج إليه، لكن دراسة مفيدة تثري مادة علمية، تثري الكتاب ومعلومات على الكتاب، هذا جميل جدا. ولا والحقيقة يعني أنت شوف بعض العلماء، نحن مثلا الإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه، أحيانا تعليقاته في فوائد الأحاديث تجدها طويلة، يعني يتكلم مثلا أحمد يخرج بعض الأحاديث حكمه على الرجال الأسانيد وشيء، ثم يتكلم في قرط 20 صفحة في بعض معاني الحديث أو فوائد الحديث، خاصة ما يربطها ببعض القضايا. لكن إفادات عالم أنت تريد من هذا العالم أن يكتب أصلا. فمثل هذه الإفادات العالية يعني عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه أيضا كتحقيقات عالم وإفادات عالم إذا كتب وفيها إفادات تخدم النص كثيرا. وهكذا الناس يتفاوتون، بعض الناس تقول بعض المحققين نقول ليته ما علق حواشي ولا علميا لأنه عبارة عن قص ورزق، يأتي ببعض المعلومات من هناك ويرزقها وتعريفات ويحطها وتراجم وهكذا، هذه ما تجدي شيء إطلاقا، هذه ما لها معنى، هذا هو الذي يذم. أما لا والله إذا كان واحد يحرر أشياء مفيدة نافعة يتعب عليها حتى لو ترجم حتى لو خرج حتى لو عزى، هذا جزاء الله خير. وسبحان الله ولدي إذا فتحت الكتاب وقرأت عمل المحقق سبحان الله تشعر إنه هذا إنسان جاد أراد الإفادة ووفق، وإلا لا هو يعني بكركب يعني يطلع النسخة بأي طريقة سبحان الله تعرفها بمجرد مر على مواضع معينة. طبعا المواضع الواضحة هذه يشترك في قراءتها الجميع ويحسنون فيها الكلام. وين الفوارق في الأماكن المشكلة؟ كيف تتعامل مع الأماكن المشكلة؟ سقط، تحريف، انتقال نظر، شيء، هذه الأماكن اللي تبرز محقق عن محقق وآخر أحد وشخص عن آخر. طبعا هم بعضهم يقولون أنه إذا كان ليس عالم فلا يحقق فيه، فمثلا لو كان عالم في الحديث فلا يذهب يحقق في اللغة مثلا كتاب في اللغة. ترى عموما ترى هذا اللي حاصل، أنه مثلا ما تحصل مثلا واحد متخصص في علم الحديث يحقق مخطوطة وهو في علم اللغة، الغالب ما في، ولا واحد مثلا متخصص في علم اللغة تجد يحقق في مخطوطة مثلا في علم من العلوم البعيدة عن تخصص مثلا في الطب ولا في أو شيء من ذلك، الغالب ما يصير. يعني ما عندنا نماذج نستطيع نقول هذه والله هذا ما شاء الله يعني يحقق في أي باب في أي كتاب، نادر يعني نادر. حتى اللي عندنا من النماذج إنما يعني علماء تحقيق لهم ألف معين ببعض العلوم، إما اللغة وإما التاريخ وإما الحديث وإما التفسير، واشتغلوا بهذا وسبحان الله في ميول لهذا فيستخرج كنوز هذا العلم ويخرجها للناس ويقرأها. ونسأل الله التوفيق للجميع. والله ما أتمنى كتاب يخرج وفيه إشكالية ولا حيتطفل على علوم أئمتنا وما ألف من التصانيف. نتمنى أنه كل عمل يخرج، وما في مانع أن الإنسان يعرض عمله إن كان جادا على شخص آخر متمكن في الباب يعينه يطارحه ما فيه من إشكالات ويشوف نحو ذلك. أنا أذكر مرة في تحقيق الكتاب مقبول المنقول كان في الحمد لله تمت الكتاب وربي سبحانه يسر، بقيت لفظة واحدة يا ولدي جعلتني أحبس الكتاب سنة عشان بس أخرج أطلع هي كلمة واحدة واضحة، هي ما هي واضحة في التصوير وهو بس هي كلمة ما نعرف. كان كلما مر علي أحد من المتخصصين في التحقيق إلا ما أريه الموضع ومروا علي يعني أمم كن إشاري أقرأها لي حاول يعني ما شاء الله، وبعضهم أسماء عريقة مشهورة في علم التحقيق يعني ما أحد عرفها سبحان الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى وأقرأها، وأحيانا تقرأ الكتاب أحيانا تجيب المخطوط نفسه وتقرأ في هالطريقة ومرة كذا ومرة تقفله يعني يسوي أي طريقة بحيث أنه إلا وفتح الله بها علي بعد سنة هي كلمة واحدة. وإيش فرحت لما فتحت علي. فالمقصود سبحان يعني الله يبارك ويطرح البركة في الجهود وينفع بها، ونسأل الله عز وجل أنه يجعل ما يخرج نافعا للمسلمين والعلماء. نواصل
نبدأ أو نبدأ
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب ظل حبيسا طويلا ثم في الفترة الأخيرة خرج يمكن ما شاء الله منه 3 طبعات تقريبا، وكلها تعتمد على نسخة واحدة فريدة هي النسخة المحفوظة في مكتبة العلامة عبد الحي الكتاني رحمة الله عليه، وليس ولا يعرف حتى الآن غير هذه النسخة، وهو كتاب بر الوالدين للإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري متوفى عام 256 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا من الكتب التي لم يشترط فيها الصحيح، وإن كان على طريقة الأدب بالمفرد برواية بالإسناد بالحديث، وليس له تعقبات يعني بيان علل وسؤال، لا إنما كان هذه من الأجزاء المفردة في بعض العناوين بعض الموضوعات كان الأئمة مثل الزهد وغيره والآداب وبر الوالدين وغيره يجمعون لها ما وقفوا عليه من حسب شرطهم الآن من الآثار. هذا الجزء اللطيف في قرابة 76 حديثا ساق البخاري بإسناده، والكتاب من رواية ابن الدقاق أبي بكر محمد بن أحمد الدقاق عن الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. طبعا الكتاب هذا الكتاب قام على تحقيقه والتعليق عليه وتخريج حديثه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين سليم أسد الداراني مع ولده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مرهف حسين أسد وفقهم الله جميعا، والكتاب من إصدارات دار التوحيد نشر التوزيع. جاءوا إلى النسخة هذه وشكلوها بالكامل، لاحظ النسخة كلها مشكولة بالكامل، وتكلموا على الأحاديث وبيّنوا ما فيها وحكموا. والشيخ حسين سليم أسد هذا طريقته أصلا في عامة كتبه، أنه يأتي بالحكم في إسناده الصحيح يحكم عليه ويذكر لك ما فيه من متابعات وشواهد أو علل وكلام على الرجال، ويذكر ما فيه ويشرح بعض الغريب بعض الألفاظ الغريبة ويبين ما فيها، وعملوا هذا يعني كله في غسائر كتبه وفقه الله. والكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس، وهو من أوسع ما كتب في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وهو أوسع بكثير من كتاب الشمائل للترمذي وغيره، إلا أنه شوف أوسع في عدد الأبواب أكثر من الضعف، وأوسع في أحاديث الباب الواحد أيضا، لكنه حوى ما بين فيه ضعيف وفيه حتى واهيات ومنكرات وأشياء في الباب، لأنه على طريقة من أسند فقد أحال. هذا ميزة الشمائل الترمذي، ميزة الشمائل الترمذي لا انتقى، ولهذا كتابه سار سيارا وطار كل مطار. الكتاب بعنوان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للإمام الحافظ محدث أصبهان الكبير الحافظ أبي محمد عبد الله ابن محمد بن جعفر ابن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ، أبو الشيخ الأصبهاني مشهور، متوفى عام 369 للهجرة رحمة الله عليه، إمام حافظ مشهور كتبه معروفة، له كتاب النفيس اسمه كتاب العظمة على اسمه، وله كتاب الأخبار المحدثين بأصبهان، بس كتاب العظمة شيء نفيس لعل الله يسر نعرضه، وأنصح به باقتنائه وقراءته، خاصة الطبعة المحققة 5 مجلدات طبعة دار العاصمة لرسالة علمية دكتوراه. كتاب فيه عظمة الله عز وجل وعظمة مخلوقاته وما فيه من الآيات ودلالة على الربوبية، كتاب النفيس. هذا كتاب جليل أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، جمع فيه ما يقرب من 900 أثر أو حديث وإلا قليلا، يعني هي 892 على طريقة الإسناد، وبوابها تبويبات، يعني هي أباب وكذا في صفاته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. الكتاب طبع عدد من الطبعات قديما، كان طلع في قبل عام في أول طبعة له عام 1372 في مصر وغيره من الطبعات، إلين خرج في طبعة عندنا قريبة في رسالة علمية للشيخ الونيان وفقه الله، خرج في 4 مجلدات. لكن هذه الطبعة التي بين أيدينا قام على تحقيقها والتعليق عليها وتخريج حديثها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين سليم أسد الداراني، بالاشتراك مع ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مرهف حسين أسد وفقهم الله جميعا، وقابلوا الكتابة على نسختين خطيتين، الأولى محفوظة في الإشكوريال والثانية تركية، وحققوا عليها الكتاب وقابلوا وخدموا الكتاب خدمة علمية، بحيث أنهم لاحظ رقموا الحديث سلسلوها، إن شاء الله يكون باين هذا الإخراج الجميل من إخواننا في دار التوحيد ومكتب التوحيد وفقهم الله، شكلوا الكتاب بالكامل. وطريقة الشيخ حسين دائما الحكم على الأحاديث، بيان بعض العلل، التراجم الرواة تبعهم، بيان بعض الألفاظ ما يحتاجوا إليها أو ما فيها من بعض المعاني أو شيء من ذلك، والكتاب كله بهذه الطريقة. طبعا هذه 4 مجلد، هذا مجلد واحد، لكن ذاك فيه دراسة على الطريقة الأكاديمية ومعبة وأشياء واستيعاب لأشياء كثيرة، لكن هذا فيه ما يحتاج إليه القارئ فقط من بيان الحديث أو بيان بعض غريبه أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذه سلمك الله رسالة علمية أيضا ظهرت لها طبعات من قديم، وهو رسالة لطيفة للعلام الخطابي أبي سليمان حمد، هذا اسمه حمد، الجمهور من أهل العلم يثبتون اسمه كذا حمد، وبعضهم قال أحمد، لكن هو الصواب حمد ابن محمد الخطابي، توفى عام 388 للهجرة رحمة الله عليه، ألف رسالة فيها بعنوان بيان إعجاز القرآن، طبعت من قديم أيضا ولا عدد من الطبعات، بيان إعجاز القرآن. طبعا هو في هذا البيان هو أصل الرسالة مبني على بيان الإعجاز البلاغي، لكنه قدم بمقدمة وخاتمة فيها وجوه إعجاز أخرى غير البلاغي، لكنه رحمه الله تولى هذا الموضوع البلاغي وبينه وأظهره، ورد على الطاعنين خاصة القول بالصرفة وغيره من أقوال المعتزلة، ورد على الطاعنين في هذا الباب وأجاب عنهم. الكتاب قام على تحقيقه ودراسته، وكتاب مقدم له لطيفة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله العلاوي العليوي وفقه الله، وهو متخصص في البلاغة أيضا وفقه الله، والكتاب صار دار التوحيد. حقق الكتاب على 3 نسخ خطية، شوف هذه 3 نسخ خطية حققوا على 3 نسخ خطية وتكلم عنه، وضبط الكتاب وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وبين بعض المواطن وما فيها من بعض الإيضاحات التي يحتاج إليها، وهو متخصص وفقه الله. لكن لاحظ ولدي بعد ما انتهى من الكتاب اللي هو المحقق هذا القسم. القسم الثاني شو هذا القسم إن شاء الله بان للإخوة، القسم الثاني جعله دراسة. طبعا على غير العادة، العادة قسم الدراسة وين يكون في المقدمة، هو جعله ملحق، هو لأن ما فيه لاحظ عنوانه الدرس البلاغي في بيان عجائب قول الخطابي، ما فيه إنما استخلاص مما مضى، ولهذا جعله مذيلا له أو متأخرا عنه. وبدأ يتكلم عن مسألة الدرس البلاغي عند الخطابي كيف تناوله وكيف درسه وبين ما فيه بدراسة لطيفة جدا. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله أيضا جزء لطيف، وهو عبارة عن الحافظ بن حجر رحمه الله جاء إلى استدراكات العلامة العلامة ابن عبد الهادي على شرح النووي لصحيح مسلم، وكان إذا جاء وهو فقط الحافظ بن حجر قال استخرج من كلام ابن عبد الهادي ما تعقب أو اعترض فيه على النووي. وابن عبد الهادي كان يفعل، كان يأتي إلى الكلام الذي يريد يتعقبه يخرجه يقول فيه نظر، وحيانا يقول فيه نظر ويتركه، وحيانا لا يبين بعض المعاني. الحافظ بن حجر جاء نسخة ابن عبد الهادي وأخرج تعقباته على النووي، وصار يقول قوله يعني النووي ويذكر الكلام المعترض عليه، ثم يقول قال يعني المعترض اللي هو ابن عبد الهادي يذكره قال كذا، عرفت؟ وأحيانا قليلة جدا يذكر أين وجه النظر، أين قليلة يتعقب. هي رسالة لطيفة جدا يعني جزء لطيف، وأتى على كامل كتاب هالطريقة. إذا هو فقط جمع الاعتراضات ابن عبد الهادي على كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم، واضح؟ طبعا هذا جزء بعنوان جزء فيه استدراكات على شرح مسلم للنووي، التقطها الحافظ شهاب الدين بن أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى عام 852 للهجرة، ومن منتقى شرح مسلم للإمام الحافظ الكبير شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبل المتوفى عام 844 العال المشهور الحافظ الكبير. الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ابن بلقاسم بلحاج على نسخة خطية فريدة وحيدة محفوظة في مركز الملك فيصل لبحوث الدراسات بالرياض، ولا قل ما وجدت لها نسخة ثانية تشبع لها. وقام على خدمة الكتاب بالتالي، يوثق الكلام النووي من كتاب من الشرح، وكلام ثم كلام لا 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 يشرح كلام النووي أو بمعنى صح ما قال فيه الحافظ بن حجر ابن عبد الهادي فيه نظر، يذكر ما فيه النظر لأحيانا ما يبان أين موضوع النظر في الكلام ما يدري، ويأتي ثم يقارن بعد ذلك بهل أحيانا يأتي بكلام النووي إن كان غير مفهوم المعنى يأتي بالكلام المعرف الهامش، وثم يدارس هل الكلام ابن عبد الهادي تعقبه واعتراضه صحيح أو لا، لأنه وفي مسائل قليلة ما لفيه إلى كلام النووي، ويذكر من وافق النووي في هذا القول أو في هذا الاختيار وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب عبارة عن رسالة لطيفة من إصدارات دار التوحيد نشر التوزيع بالرياض. لاحظ ولدي شوفها إن شاء الله يكون باين للجمهور، هذا مثلا انتخابه أو التقاطه من كتاب الصلاة، شوف قوله هذا النووي يذكر لك قال هذا ابن عبد الهادي، واضح؟ وكل الكتاب بهالطريقة، وهذه إحالات وتخريجات وأشياء لطيف جدا. الكتاب من إصدارات دار التوحيد، هذا سلمك الله عبارة عن شرح باذخ موسع لمتن مشهور في مصطلح الحديث للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو كتاب الموقظة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ العالم المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله شرح الكتاب شرحا موعبا في هذا وخرج في هذا المجلد. هذا المجلد عبارة عن مقدمات للكتاب مهمة، جعلها في أربعة مطالب، ترجم للحافظ الذهبي، وطبعا الحافظ الذهبي من ناحية بالذات من الناحية ما يفيد في الناحية الحديثية ذي الكلام عندنا. ثم ذكر بعد ذلك أهمية كتاب الموقظة في بين كتب المصطلح، ثم تعرج بعد ذلك على أهمية دراسة علم المصطلح وأهم المصنفات وطرق العلماء فيه، ثم عرج بعد ذلك على مسألة منهج المتأخرين والمتقدمين في المصطلح، كانت هذه تمهيد للدراسة. ثم بعد ذلك أتوا طبعا قام أخواننا في مركز الرسوخ على الاعتناء بالكتاب وإخراجه، والحقيقة يشكرون على عناية مثل هذا الكتاب، وهذه العناية تليق مثل هؤلاء العلماء وإخراج يعني كنوزهم العلمية. لاحظ ولدي بعد أن انتهوا من الكتاب هذه المقدمات كاملة، هذا كتاب الموقظة كاملا المتن مشكولا بين محصورا في إطار داخل الإطار. شوف لاحظ طبعا خلو تماما من التعليقات، لماذا؟ لمن أراد أن يحفظه. بعد ذلك يد شرح العلامة الشيخ عبد الله السعد وفقه الله بداية الشرح، وطريقتهم يأتون للمقطع المراد شرحه ويذكرونه محبرا بالأسود مشكولا كاملا، وها هنا هذا الشين قوله كذا يعني كذا، قوله كذا شوفها قوله كذا بالأحمر، ثم يبدأ شرح الشيخ، وهو شرح موعب مفقر فيه من الإفادات ما يعكس خبرة الشيخ وعلميته في هذا الباب، وهو عالم وبحر في هذا الباب، خاصة التركيز على علم العلل ومعرفته بالرواه والأسانيد والمتابعات والشواهد. هذا آية بحر الشيخ عبد الله الله يحفظه. الكتاب الحقيقة من أجود الشروح وأمتنها وأحسنها، وزاده حسنا أيضا اعتناء إخواننا في مركز رسوخ لإخراج الكتاب، والكتاب خرج أو طبع في دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله. طبعا الإحالات اللي في الهامش اللي يشوفها الإخوة هذا من عمل مركز الإحالات، يعني يشتغلون بها الإحالات. هناك بعض التعقبات أو معنى صح ما إفادات، يعني أحسن تعقبات إفادات، وكما ترى والكتاب مليء بالتمثيل، والشيخ ما شاء الله آية في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد كما ترى. هذا سلمك الله أيضا شرح بادخ واسع متوسع فيه الشيخ جدا لرسالة اللطيفة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة. هذا رسالة لطيفة أراد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أن يجمع فيها ما يحتاج المصلي من آداب وأذكار وأدعية وواجبات الصلاة وأركانها وشروطها ومستحباتها، وعرض على كل أبواب الصلاة كيفية الصلاة بدءا من الخروج إلى الصلاة والاستعداد لها إلين كيفية الصلاة، ثم أنواع الصلوات صلاة الجمعة والعيدين، ثم بعد ذلك عرج على الزكاة وعلى الصيام. هذه هي الرسالة عموما يعني، ثم ولها عدد من الشروح. هذا الشرح من أوسع الشروح للرسالة، مجلد ضخم قريب من 1000 صفحة تقريبا إلا قليلا، وسمي الشرح الاستقصاء، يعني حتى العنوان يوحي بمعنى الموسوعية أو شمولية لما سبق وزيادات. طبعا سمي الاستقصاء في شرح رسالة آداب المشي إلى الصلاة. آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، متوفى عام 1206 للهجرة. وتشرح هذا الموسع الموعب لفضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، واعتنى بالكتاب إخراجا وضبطا وتعليقا أخواننا في مركز رسوخ وفقهم الله، الكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. وهم في المقدمة هذا شوف أيضا متن كتاب أو متن الرسالة آداب المشي إلى الصلاة في محصورة داخل الإطار، مشكولة مرقومة مضبوطة بالكامل قرابة 60 صفحة تقريبا. ثم بعد ذلك يبدأ الشرح، شرح الشيخ العلامة عبد الله السعد، وهذه طريقتهم. قال يعني هذا الآن اللي بالأحمر اللي قال هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم يبدأ الشيخ يشرحه شرح عبارة ويذكر ما فيه. وقلنا أن شروح الشيخ عبد الله السعد تتميز بكلامه على العلل الحديث والروايات والشواهد والمتابعات، ولو اختيارات في هذه الأبواب وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله عبارة عن تأليف حر مستقل، أراد به صاحبه أن يجمع ما تفرق في الكتب الأخرى عن الإمام محمد عبد الوهاب في عموم حياته، يعني مسيرته وحياته وكيف قضاها، فسمى كتابه فتح المجيد التواب في سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، متوفى عام 1206 للهجرة. قال إني رجعت إلى مصادر معينة، يعني قال الأصل عنده ذكر 6 مصادر تقريبا، هي الأصل عنده مثلا تاريخ ابن غنام، تاريخ ابن بشر، مجموع مؤلفات العلامة محمد عبد الوهاب الذي جمعت في 13 مجلد طبعتها جامعة الإمام، كتابات تلاميذه وأبناؤه، الدراسات التي خرجت، هذه كان كلها تحت عيني وقراها واستوعبها ليستخرج ما يتعلق بمفردات المادة العلمية التي يحتاجها في ترجمة محمد عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ المستشار محمد بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ، هو يعني الشيخ محمد الوهاب يصير جده الآن. الكتاب من إصدارات دار التوحيد لنشر التوزيع. هو قسم الكتاب إلى 16 فصلا أو مبحثا، حاول أن يستوعب فيه كل تفريق الشيخ. بدأ بداية بمقدمة فيها حياة الشيخ، في حياة الشيخ الشخصية، ثم حياته العلمية، ثم أحداث العيينة وما يتعلق بها والدرعية وحالة البلاد نجد قبل محمد عبد الوهاب وأثناء محمد عبد الوهاب، ثم بعد ذلك سقوط الدرعية وما يتعلق بها، مؤلفاته، الكلام على الخطب ومؤلفاته، الذين عارضوه، دعوة الشيخ، أثر دعوة الشيخ بعد ذلك في على عموم البلدان، أثره في الدعوة في اليمن، في الهند، باكستان، اندونيسيا، الصين وشيء من ذلك، وبدأ يكتب الرسائل اللي أرسلت الشيخ وغير ذلك. ثم بعد ذلك تكلم عن نتائج دعوة الشيخ، وثم بعد ذلك تكلم عن بعض آثاره على هنا في البلاد سياسيا وتنظيميا وقضايا وشيء من ذلك. وأختم الكتاب، لاحظ طبعا شوف هذه الجداول الجميلة جدا التي تسهل المعلومات من باب تقريب المعلومات حتى تستفاد منها. شوف وختم الكتاب بخرائط فيها، شوف خرائط ونماذج من مخطوطات فيها خط الشيخ محمد الوهاب وشيء من ذلك. هذا من باب التقريب للعلوم، وفقه الله، والكتاب في مجلد من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله مجلد لطيف جدا، يعني تستطيع تقول هو في عبارة الربع من السابق، لكن طبعا ليس اختصارا له. تأليف حر ألفته أختنا الفاضلة الباحثة طرفة بنت عبد العزيز ابن إبراهيم آل الشيخ، أيضا هي من أحفاد الشيخ محمد الوهاب. هي قالت أردت أن أجمع نبذة من حياة الشيخ محمد الوهاب وهو جدها في النسب، ليقرأ مثلا في اجتماعات العائلية ويكون سهل التناول ويعطي صورة موجزة لحياة الشيخ. وسمته الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب حياته وأثار دعوته، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة طرفة بنت عبد العزيز ابن إبراهيم آل الشيخ، وفقها الله، من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. والكتاب لطيف في مبناه وفي معناه، وهي قد قسمته إلى أبواب أربعة. بدأت بحياة الشيخ، نشأته من المولد إلى الوفاة، ثم بعد ذلك سيرته العلمية، ثم دعوة الشيخ في حريملة والدرعية وغيرها، ثم بعد ذلك آثار دعوة الشيخ في البلاد عموما، وأتت بنماذج وأشياء من ذلك، وعلاقته بالعلماء من أهل البلاد. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع.
أستاذك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد ترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
نواصل ما بدأنا من عرض الكتب.
طيب، هذا سلمك الله عندنا كتاب أيضا عبارة عن رسالة علمية لطيفة جدا، كتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عثمان ابن عبد العزيز العسكر وفقه الله، لترجمة لحياة شيخ من أشياخه كان قاضيا فرضيا عالما جليلا من تلاميذ العلامة محمد إبراهيم رحمة الله عليهم جميعا، وكانت له فرائد، وكان نابغة، وكان حافظة أيضا، وله لطائف في مجالس القضائية وأشياء، وتنقل في البلاد من الرياض إلى مكة وأشياء، وزاول بعض المهن للأعمال العلمية والوظائف العلمية الشرعية، زاول من قضاء وغيره أيضا. فأراد أن يكتب هذا كتاب في ترجمة لشيخه هو كان لصيقا به، ويستخرج لأنه عاصره وقاره خاصة في سنة حياته الأخيرة، وكان يستخرج منه أشياء، وكانت بينهم أسئلة يعطيها إياه فيجيب الشيخ، وسمى كتابه بعد أن جمعه كله سيرة الشيخ القاضي محمد ابن سليمان وفوائد من مجالسه وأقضيته. طبعا الشيخ محمد بن سليمان هو محمد عبد الكريم من آل سليمان، توفي عام 1422 للهجرة رحمة الله عليه، كان قاضيا وكان فرضيا أيضا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عثمان بن عبد العلي العسكر من دار التوحيد. طبعا بدأ بحياة الشيخ اللي هي حياته الشخصية، المولد والنشأة والرحلات وطلب العلم ولقائه بالشيوخ ورحلاته، ثم أعماله القضائية وشيء من ذلك، ثم صدارته ترجم لمجموعة من أقرانه وأخرج شيء من ذلك، ثم أتى بنماذج من الأسئلة التي كان يسألها واختيارات له أو تعليقات أو شيء من ذلك، وبعض ما كان من طرائف في مجالس القضائية وتدل على حدة الذكاء وشيء من ذلك. وكان عرف هو بالحافظة، عرف أنه صاحب، وكان كفيفا رحمة الله عليه أيضا رحمة الله عليه. الكتاب يعتبر فريد عندنا في ترجمة الشيخ محمد سليمان رحمة الله عليه. الكتاب مصدرات دار التوحيد، هذا رسالة علمية لطيفة في الدعوة إلى الله عز وجل، بعنوان منهج اختيار الدعاة إلى الله في الكتاب والسنة. طبعا المقصود به كيف يختار الدعاء إلى الله، كيف يختارون الدعاء، وأن هذا منهج أصيل له أصوله في الكتاب والسنة. كيف الرسول كان يختار لما يرسل الدعاء الرسل، وكانوا دعاة لدين يرسلهم للأطراف، للناس، للملوك وهكذا، وكيف كانوا هناك تخصص، يعني مثلا كيف جعل الخلفاء الراشدين قدوة للناس وهكذا، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الكتاب من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة البندري بنت محمد السعد العجلان وفقها الله. طبعا الكتاب أصدرت دار التوحيد، قسمت ثلاث فصول، تقدمت بالتعريفات المهمة التي تحتاج إليها، ثم بيان أهمية منهج اختيار الدعوة إلى الله ومشروعية ذلك، ثم كان أسس هذا الاختيار وضوابطه، وذكرت أسس عندنا وضوابط في الباب عندنا، ثم نواحي تطبيقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره للدعاء، وكان يرسل زياد إلى كذا، يرسل أرسل عليا إلى كذا، واختياره لعلي في بعض القضايا وهكذا، ولماذا وعلى أي أساس قام ذلك، واستخرج من هذا الباب الصفات التي يجب توفرها ليختار الدعاة إلى الله. والكتاب لطيف مطبوع في مجلد من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. هذا ولدي سلمك الله عبارة عن مجلد جمعت فيه ثلاث رسائل، ثلاثة أبحاث أصولية محكمة، كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد الزايدي الجهني وفقه الله، وهو يعني من أعيان الطائف ومشايخ وعلماء الأصول المعروفين فيها، له ديوانية مشهودة بالعلم يستقطب لها كبار العلماء في الأنحاء، وترفع على اليوتيوب، وننصح بسماعها لما فيها من الفوائد والإفادات، وكلها مجالس أصولية أيضا. وهو صاحب مكتبة ما شاء الله تبارك الله، مسي عليه بالخير الشيخ فهد جزاه الله خير. هذا عبارة عن أبحاث أصولية محكمة له، كانت مبثوثة أو مصح منشورة في مجلات علمية محكمة، وجمع في مجلد، وهذه طريقة جدا ممتازة حتى لا تضيع رسائل في المجلات، وهي عبارة عن ثلاث رسائل أو أبحاث محكمة. الأول منها بهذا العنوان، هذه عناوينها: قوادح دفع التعارض عند الإمام الشافعي، دراسة تطبيقية على كتاب الرسالة، جاء إلى مسألة دفع التعارض، واللي يعرف عند المحدثين مختلف الحديث، وبين معناه والمراد به والتعارض المراد به وكيف يدفع وشيء من ذلك في مقدمات، ثم جعل التطبيق عند الإمام الشافعي، كيف تعامل الشافعي رحمه الله في دفع التعارض الظاهر بين الأحاديث، لأنه قال وبعض الناس يتوهم أن هناك اختلاف الحديث وليس بين اختلاف، وذكر هو ألف كتاب سمى اختلاف الحديث الشافعي رحمه الله، وما استوعب، أتى بأمثلة، وفي كتاب الرسالة أتى بأمثلة أيضا، هو جمع هذه الأمثلة وجعلها هي الناحية التطبيقية، بس التطبيقي جعل كتاب الرسالة، واستخلص منها طريقة الشافعي في دفع التعارض بين الأحاديث النبوية، كما هي طريقته وفقه الله. هذا البحث الأول. البحث الثاني، شوف، مسائل الخلاف بين الإنكار والاعتبار، مسائل الخلاف اللي هي مسائل الخلاف الخلاف والاختلاف وما إلى ذلك، وعرفها بها وشيء من ذلك، ثم بدأ يدرس هل الخلاف هل كل خلاف معتبر أو لا، الإنكار في مسائل الخلاف، الاحتجاج بالخلاف وشيء من ذلك، متى ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز، وكل هذه حاول يخرج فيها إلى قواعد وضوابط عند الأصوليين تضبط هذا الباب حتى يؤصل له، وجعله في يمكن حوالي 7 مباحث تقريبا. البحث الثاني الثالث والأخير فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق، وقال هذا الآن فقه الآن يعني الموازنات هو مصطلح معاصر وكان معروفا قديما كعمل عالي للعلماء، لكنه كتقعيد وبعض الكتاب والرسائل وقف عليها، حاول أن يخرج به إلى 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 المقارنة بين القضية التأصيلية التي هي النظرية وبين التطبيق، هل هناك فيه تباين ولا فيه توافق ولا إيش الموضوع، وجاء وتكلم الموازنات ومعناه والأصول التي يقوم عليها الموازنات مثل اعتبار المصالح والمفاسد، الاعتبار المآلات عندنا وهكذا، يعني هذه شروط الموازنات التي تقوم عليها. ثم ناحية تطبيقية لهذا الباب، أخذ بعض القضايا المعاصرة في الباب لأجل تطبيق يعرف فقه الموازنات وتطبيقها في بعض القضايا المعاصرة. الكتاب قلنا الأبحاث الثلاثة كلها من تحرير وكتابة وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد الزايد الجهني وفقه الله من إصدارات دار التوحيد بالرياض، هذا أيضا مجموع مجلد فيه عبارة عن بحوث عقدية محكمة، أبحاث في العقيدة محكمة، 4 أبحاث محكمة عندنا كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسان إبراهيم الرديعان وفقه الله، وهي بعنوان الأول البحث الأول نسبة، هذا خلنا نقرأها من هنا أحسن لأن هنا أوضح وإن شاء الله يشاركونا الإخوة في الله. شوفها نسبة القول إن شاء الله يبقى معكم، نسبة القول برأي الخوارج إلى التابعي الجليل عكرمة مولى بن عباس. طبعا أتى طبعا هي قضت الآن الكلام هل يصح أن عكرمة كان يقول بقول الخوارج أو قول الإباضية أو غيرهم، هو هذه دراسة جاء إلى الأقوال، من قال القول أو من قال بالنسبة للخوارج وقال فلان ثم يعلق، شوف طريقته، شوف يعلق تعليقات على كل أثر ينقله، شوف لاحظ يأتي بالأثر، سادسا قول يحيى بن بكير التعليق على الأثر، سابعا قول يحيى بن معين ويعلق، وهكذا إلى من قالوا بأنه الخارج، ثم إلى من نفى عنه ذلك وهم الأكثر من الأئمة والحفاظ نفوا عنه ذلك، ثم بعد ذلك بدأ يقارن لماذا قيل هذا وش السبب، وخرج إلى نتيجة معينة وخارج وقال إنه ليس نفى عنه ذلك تماما، خاصة أنه ذكر المسائل التي نقلت عنه في الباب. هذا البحث الأول. البحث الثاني القدرية النفاة الأوائل دراسة عقدية لحقيقة قوله وما قيل فيهم. القدرية الأوائل ما هو قولهم في القدر، طبعا هم نفاة العلم أصل، طبعا هو ذكر قولهم ما هو حرره، ثم بعد لأنهم كفرهم الصحابة، ثم بعد ذلك جاء إلى أثر هؤلاء النفاة الأوائل القدرية على القدرية المعتزلة في من جاء بعدهم، ثم بعد ذلك أثرهم في الطوائف والفرق الأخرى وشيء من ذلك والحكم فيهم. البحث الثالث المسائل العقدية المبنية على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عند المتكلمين، وهذا فيه نوع من الاستقصاء، هذا بحث عقدي أصولي لأنه أتى إلى معنى التحسين والتقبيح وأهميتها وتداولها بين العلماء الفنيين، لكن إيش قال؟ قال أراد أن يسجل ما المسائل التي بنيت عليها، خلص إلى 11 مسألة بنيت عليها، قال هذه المسائل مبنية عليها، فيأتي بالمسألة ووجه ارتباطها بالأصل من أين جاءت. طبعا حرر مذهب أهل السنة وغيرهم في الباب تحرير يليق بالأبحاث المحكمة يعني وفقه الله. الأخير البحث الرابع والأخير فتح القسطنطينية الوارد في علامات الساعة دراسة عقدية، وهذا بحث لطيف جميل جدا، جمع جاب الروايات، وقف العدد من الروايات يقول انه لا ان حديث فتح القسطنطينيه فيها منها مجموعه كثير منها ضعيف لا يصح في الباب، خاصه ما فيه تعيين بالضبط، ثم تكلم عن خلاف العلماء. لاحظ لماذا هو درس في ابواب العقيده؟ لما يتعلق باشراط الساعه، واشراط الساعه درس في ابواب الاعتقاد، وايضا لما فيه من علامات النبوه، لان دلائل النبوه لان فيه اخبار بالمغيبات الاتيه، ولهذا درس في عقديه، قال دراسه عقديه. وجاء خلاف العلماء هل فتح القسطنطينية تم ولا ما تم، هو الذي على يد محمد الفاتح ولا لا، ولا سيأتي، وعلامات وأشياء، وبدأ يرجح بين الروايات والأقوال ومن قال بهذا ومن قال بهذا وشيء من ذلك، وطبعا خرج إلى نتائج جيدة جدا وفقه الله، والكتاب والأبحاث كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسان بن إبراهيم رديعان وفقه الله من إصدارات دار التوحيد. الجميل أنه في كل مبحث أو بحث محكم يذكر في تحته في أي مجلة نشرها وتاريخ النشر أين. وهذا نطلب من الإخوة أنه لا يغيب هذه المعلومات أنها نشرت في التاريخ الفلاني في المجلة الفلانية. والباقي سهل يعني الباقي يطرح البحث كما هو لأنه مجرد جمع. هذا عبارة عن رسالة علمية يا ولدي سلمك الله أيضا عقدية، وهي الدراسة لجمعية خطيرة هي أقرب إلى الصهيونية وخدمة للماسونية وغيرها، ولهم آثار سلبية على كل العالم عموم البلدان، لكن في أثر المسلمين سيء جدا، وهم يعرفون بشهود يهوى بعنوان البحث بعنوان جمعية شهود يهوى دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة عفاف بنت حسن بن محمد مختار الهاشمي وفقها الله من إصدار دار التوحيد. طبعا شهود يهوى هؤلاء جاءت إلى التعريف بهم، عرفتهم عرفت ما معنى شهود يهوى ومعنى كلمة يهوى وشهود إيش معنى عندهم، واتت ببعض النقولات من الكتاب المقدس القديم، ويقولون أنهم قدماء جدا يعني ينسبون نفسهم تاريخيا، لكن تقول إنها جمعية معاصرة حدثت أو خرجت في أمريكا وكان الغرض منها خدمة اليهود ومشروع اليهود وشيء من ذلك. بدأت تعرف بعدين النشأة عندهم، ذكرت النشأة لهم كيف نشأوا وأين انتشروا، ثم ذكرت موقفهم من اليهودية، موقفهم من النصرانية، موقفهم من الإسلام، ثم بعد ذلك بدأت تذكر مواقفهم من أصول الإيمان، موقفهم من توحيد الربوبية، موقفهم من توحيد الألوهية، من الأسماء والصفات، موقفهم من الملائكة، الرسل، الكتب، القضاء والقدر واليوم الآخر، وهكذا درست. هذه فصول كتاب كاملة. طبعا الكتاب رجعت فيه إلى ما ترجم من الكتب في هذا الباب. طبعا شوفوا ولدي مثل هذا البحث جيد، ما عندنا كتب مطولة عموما في شهود يهوى عموما، لكن الحقيقة في المراجع تجدها مثلا مراجع غالبها نقولات من الكتاب المقدس وبعض الكتب وهي قليلة عنهم. هذا مثل هذا العنوان لمجموعة حية وكتبهم أصلا أجنبية، لأنهم أصل الباب يعني هم هذه الدراسة اللي ظهر أجنبي أصلا أو جمعية أجنبية أو اتجاه أجنبي أي غربي أي مكان، الأصل فيها الرجوع إلى أصولهم هم اللي أخرجوها آل الجماعة، سواء كان مترجمة أو كتاب غير مترجمة تترجم، لأن البحث سيقوم عليها. متى يكون البحث قيم؟ إذا رجعت إلى الأصول التي انطلقت منها المعني بالدرس والبحث اللي كان جمعية اتجاه طائفة أي ما كان عموما، أو هذا مما يحتاج ويتنبه، هذا منهج عام يعني ينبغي يتنبه أنه بحث مثل هذه القضايا لابد فيها من الرجوع إلى الأصول التي تعتمد والتي خرجت عن نفس الطائفة وعن نفس الاتجاه وعن نفس الجمعية أو أي ما كانوا وفقها الله. طبعا هذا من جهد المقل ما أحسنته يعني وفقها الله، لكنها تشكر على ذلك لأنها جمعت ما كتب من قبلها وأخرجت هذا الكتاب. هذا عندنا بحث لطيف جدا، أصل صاحبه له عناية كبيرة بالباب وله بعض الدراسات عن التصوف أصلا، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن دجين السهلي وفقه الله. هذا الكتاب خصصه عن الطرق الصوفية، سمى الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها. له كتاب آخر عن عقائد التصوف وشيء من ذلك، هو يقسم الصوفية إلى ثلاث أقسام، صوفية أهل الحديث ثم صوفية المتكلمة ثم صوفية الفلاسفة كذا أو متفلسفة. يقول أنه ما جاء من ثناء العلماء على الصوفية هم صوفية أهل الحديث، وهو جعل جدول في الفرق بينهم وبين صوفية المتكلمة وصوفية المتفلسفة. هو يقول أن غالب الطرق اليوم المعاصرة إنما ترجع للطائفة الثالثة اللي هم الصوفية المتفلسفة، ترجع إليهم غالبهم، ولهذا أفرد الطرق في هذا الكتاب أو في هذا البحث الذي عندنا اللطيف هذا، وتكلم عن الطرق الصوفية وعرب بها وشيء من ذلك، ثم بدأ عن نشأة التاريخية لها وأنواعها، ثم تكلم عن مصادر هذه مصادر التصوف وشيء من ذلك، ثم علاقة الصوفية المعاصرة بأشياخ الصوفية الأوائل أو بمشايخ الأوائل والفوارق بين الصوفية الأوائل الشيوخ الأوائل وغيرهم، ثم بعد ذلك تكلم عن الطرق الصوفية المنتشرة المعروفة اليوم، تكلم عن عدد منها مثل النقشبندية والقادرية والتيجانية وغيرها مثل المشهورة يعني الآن، ثم عرج على آثار هذه الطرق على العالم الإسلامي، الآثار العقدية، الآثار التعبدية، الآثار في حياة المسلمين عامة، وفيه إفادات يحتاج إليها. والشيخ يرجع إلى كثير من الكتب المعاصرة لبيان أنه ما زالت على هذه، لأنه قد بعض تأسس لها فترة لكن ما زالت على هذا المنوال، وبعضها يخدم مشاريع غربية كثيرة جدا. والكتاب لطيف جدا في جزء لطيف في مجلد لطيف، والكتاب فيه فوائد يحتاج إليها ويرجع إليها وفقه الله، ومليء بالمراجع الجميلة خاصة من أصحاب الطرق وغيرها. هذا كتاب مطبوع من مطبوعات دار التوحيد لنشر والتوزيع. هذا يا ولدي أيضا عبارة، هذا يصلح يكون مدخل وتمهيد لمن أراد دراسة المنطق، وبس خصصه هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن دجين السهلي، خصصه في المنطق اليوناني لأنه قال أنه جاء يقول سمع وقرأ في منطقة من التضخيم والإعلام شأنه ما يجعله شيء مهول، يعني إذا قرأت المتكلمين أو الفلاسفة. قال وهو دون ذلك بكثير. قال المشكلة في الموضوع أن كثيرا منهم لا يعدري أن هذا المنطق نفسه يظن أن فقط أهل السنة يردونه. قال ليس كذلك، بل إنه أهل السنة يردونه وعندنا قدماء الطوائف كلهم يردونه. ولذا جاء مثلا إلى قدماء الأشعرية، قدماء الصوفية، قدماء حتى الشيعة وقدماء كل والمعتزلة يردون المنطق اليوناني ويذكرون ما فيه من المثالب ويردونه. من القائلين به؟ قال القائلون به المتأخرون، متفلسفة الطوائف، متفلسفة الأشاعرة، متفلسفة الماتريدية، متفلسفة الصوفية، وأتى بنقولات من اللي يقولون فيها. طبعا الكتاب بعنوان المنطق اليوناني تاريخه العقدي وتعريفه ومنهجه العلمي، الكتاب من إصدار دار التوحيد. طبعا أول ما بدأ، شوف بدأ بمقدمة لطيفة جدا، جعل في أربع مباحث الكتاب، بدأ عن مقدمات عن المنطق اليوناني، لماذا يدرس المنطق اليوناني، مزاياه أو خصائصه ومثالبه التي فيه وعيب ومداخله يعني. ثم أتباع أرسطو من الفلاسفة ذكرهم وذكر ترجمتهم. ثم هذا مبحث لطيف جدا وهو من أوسع مباحث الكتاب، وهو المنطق بين الرفض والقبول، ذكر الخلاف وذكر هذا خلاف الطوائف من قبله ومن رده عموما. ثم تعريفهم به بالمنطق هذا ومنهجه موضوعه والكتاب الحقيقة مما يتميز فيه به هذا البحث وفقه الله أنه جمع بين الكتب القديمة والكتب المعاصرة، وبالذات قال الكتب التي هي مقررات على طلاب الجامعات العربية والإسلامية، قال لأنه الآن هي محل الإشكال وهي تدرس تعلم لطلابنا الآن عموم المسلمين، وهي والغالب أنها تنتخب وتنتقى لأجل التدريس الآن الغالب، فهي أتى بها وبين ما فيها من الخلل وأشياء. فالكتاب جميل جدا يلقي الضوء على عموم مثل هذه الكتب ويستفاد منها. وقال هو أن بعض الأفاضل يعني دخل عليه ما دخل من باب حسن الظن، إما يكون ناقل وإما يكون يعني يعتقد أنها ممكن الاستفادة منها، يعني إذا هذبت أو شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار التوحيد نشر بالرياض. هذا أيضا صنوه وهو بعنوان البدائل الإسلامية للحدود المنطقية. شوف البدائل الإسلامية للحدود المنطقية، طبعا مسألة الحدود والتعريفات مشهورة عند المناطق والمتكلمين، وإن كان الحقيقة عندهم الحد أخص من التعريف، والحد هو وسيلة للتصور وشيء من ذلك. على العموم هو إيش أراد؟ قال إنه مسألة الحدود وما ألزموا به أنفسهم والناس، وأنه لا بد منها وهي بوابة التصور، ولا ما يقع تصور أصلاً، وأنه يحتاج إليه، ثم وضعوا قواعد لها برهانية وغيرها عشان يحسن التصور. قال إنه هذا، يقول إنه هذا الكلام مدخول وفيه خبر وفيه أشياء انتقرت حتى قديماً. وذكر من أول من أدخل لنا المنطق في علومنا، ابن سينا أو الغزالي في الأصول أو شيء من ذلك، ودرس هذه الدراسة جميلة جدا. ثم بدأ يتكلم عن الدخائل. طبعا البحث من تاريخ أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن دجين السهلي وفقه والله من إصدارات دار التوحيد. الكتاب فيه فوائد ولطائف وقسمه إلى فصلين، الفصل الأول فيه الفصول القضايا الباطلة في الحدود المنطقية عموما، وذاك تكلم فيها في مباحث، أربع مباحث، نظرية الجوهر والعراض، الكليات الخامس، التعريفات المنطقية، التصور والتصديق، والفصل الثاني في المنهج الإسلامي البديل في التعريفات، وذكر كيف يكون التعريف وأنواعه وضوابطه، وذكر شروط صحة وشروط حسن في التعريف. والكتاب فيه إفادات من، وأيضا جمع الأبحاث المعاصرة التي في الباب والكتب المعاصرة في الحدود والتعريفات واستخرج ما فيها. فهذه الأبحاث اللطيفة التي فيها نوع من السبر وفروع من الجرد المطولات مع طول نفس في الباب غالبا تخرج فيها إفادات، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار التوحيد هذا عبارة عن طباعة لكتاب قديم، الحقيقة ما في إضافة علمية من ناحية التعليقات وهامش، ما في، الذي فيه تصوير لكتاب خرج قديما، طبع قبل أكثر من 40 سنة، خرج بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الحج والعمرة والحج في الإسلام والديانات الأخرى، من تأليف الشيخ العالم اللغة المشهور المحقق أحمد عبد الغفور عطار رحمة الله عليه، وهو كان قامة علمية مشهورة له عدد من المؤلفات والأبحاث والنقدات والكتابات المجلات، والحقيقة هذا لو يجمع آثاره جيد جدا، لأنه هو عموما هو ألف هذا الكتاب. هو يقول إنه كثير، يقول على مدى 50 سنة كنت أتابع المجلات وما يخرج فيها من الكتابات عن الحج، أي كان نوع الكتابة، فقهية، حديثية، إيمانية، تربوية، أي مكان، يقول وهي كم زاخر لو جمعت تطلع في مجلدات ضخمة جدا. يقول وكنت أتشوق إلى كتابة عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول شاركت بمقالات، شاركت في الإذاعة بأشياء، لكن ما كتب كتاب. يقول حتى تمكن من تأليف هذا الكتاب وهو مطول عنده، وقال وافتتح أول سطر فيه قال قبالة الكعبة، وآخر سطر فيه كان في الروضة النبوية، قدم بها الطريقة وظل يجمع لها. وكتابته إنشائية وصفية، يعني ليست على طريقة لغة الفقهاء ولا طريقة لغة المحدثين، وهي غالب المصنفات عندنا في الباب عموما إما فقهية وإما حديثية، لا هي طريقة سردية سردها سردا هكذا، لهذا ما تمل يجعل لها عناوين وابدأ تقرأ، مع وجود بعض الإفادات وبعض الآداب والردود على بعض الخصوم بعض القضايا، وهو يتنقل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوقائع التي حدث ويتكلم عنها ويعلق. كتاب سلس جدا، الكتاب مطبوع طبعا قديما، هذه تعتبر الطبعة الثالثة مما أحيى وطبعته أخواننا في دار التوحيد للنشر والتوزيع. الكتاب فقط أعاد صفه ولا يسلم إلا إعادة صف، أما من بحث التعليق وهذا ما في شيء إضافة أبدا، لأنهم أرادوا إبقاء الكتاب على ما خرج في حياة مصنفي وفقهم الله. هذا أيضا كتاب له في بحث في ترجمة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، سمى محمد عبد الوهاب. يقول العلامة أحمد عبد الغفور عطار رحمة الله عليه، يقول أصلا ألف كتابا عن محمد عبد الوهاب، طبع طبعة أولى وثانية وثالثة، قال ثم استحثته وزارة المعارف على أن يطبع طبعة، أن يكتب كتابا آخر غير الأول، ويحاول يستوعب المادة في هذا الكتاب ليكون شيء من مما يدرس يعني ويعلم، فجمع هذه ليكون مادة، حتى يقول ما استطيع سمي طبعة الرابعة، قال هي منفصلة تماما في منهجي وطريقتي عن الكتاب الأول، وأخرج هذا الكتاب الذي سمى محمد عبد الوهاب رحمه الله. الكتاب لأحمد عبد الغفور عطار أيضا هذا الكتاب، شو لاحظ حتى يشوف الإخوة، حتى هو مجرد تصوير، يعني هذا الصف القديم، هذا حتى ما عادوا الصف من جديد، هو نفسه هو الكتاب القديم. وعموم كتب أحمد عبد الغفور عطار ترى نادر غير موجودة، لأن يعني أقربها طباعة له أكثر من 40 سنة، أقربها طباعة، هذه الطبعة السابعة عندنا للكتاب. في المقدمة ذكر أشياء جميلة جدا، وكيف أنه علم عبد الوهاب والتقى بعض الناس ممن يخاصمون الدعوة وشيء من ذلك، وهو هذه طريقته. لاحظ مثلا العيينة تستقبل الداعية، شوف كتابته إنشائية وصفية، يعني ما فيها الطريقة الأكاديمية ولا البحثية ولا غيرها، إنما يسوق لك سياقة القصة وشيء من ذلك، تنساب معك المعلومات لتقرأها منسجمة في كأنها كتاب واحد أو فكرة واحدة، وفق رحمة الله عليه. هذا آخر أيضا، وهو أيضا أحمد عبد الغفور عبد رحمة الله عليه، بعنوان بروتوكولات صهيون، يقول حكماء صهيون غلط، ما فيهم واحد حكيم، وهذا ترجمة غلط. يقول خرج عدد من التراجم، لكن ذكر قصة جميلة جدا في المقدمة، كان جلس مع الملك فيصل رحمة الله عليه جلسات وأشياء، وبعض الأعيان كان يقول فيه أنه لماذا لا تترجم، لماذا لا يقوم أحد الأعيان عندنا بيقول في البلد هنا في السعودية يترجم له، فقام أحمد ذكر قصة طويلة يمكن في حوالي 30 صفحة، كيف تبنى الترجمة وأشياء ثم التعريب، وفاضل بينها وحاول يعطيها أحد ما استطاع، بعدين أعطاها ولده كان دوبه متخرج يحضر الماجستير، فترجم ترجمة، لكن ترجمة يقول أعاد عليها النظر من جديد وحاول سبكها وعبارتها. ألبن فيها قصة لذيذة في أولها، يعني ممتعة جدا، كيف حتى خرجت هذه الترجمة وهي ترجمة كاملة لبروتوكولات صهيون، وعرض على عدد من أصحاب الوزارات وأشياء ومستشارين، جميل جدا، إلى خرجوا إلى هذا النص، فيه بيان لهذه الخطط التي اللي هم الصهاينة يريدون تطبيقها على العالم عموما، يعني عموما، وفيه خططهم ومشاريعهم على العالم. الكتاب شوف حتى كاتبين ترجمة أحمد عبد الوهاب، ليس لولا الترجمة والمقدمة من إصدارات ترشيد، وهو تصوير، لاحظ ولدي هذا تصوير قديم، البروتوكول الأول هذا خلاصته عن هالقضايا يتكلم عنها، هو تصوير، حتى هو تصوير للخط القديم، وما في أي زيادات، اللهم إلا تصوير كما هو، مع التصوير الحديث طبعا الورق الجديد والغار الجديد رحمة الله عليه.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.